عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم وحياكم الله. نسعد اليوم وكل يوم أن نقدم لحضراتكم هذا البرنامج اليومي وهذه الحلقات الجديدة من الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا، فالفائدة بإذن الله تعالى كبيرة وكثيرة. الآن نبدأ هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال. هذا رجل مدمن على الخمر والعياذ بالله، لكنه يصلي وسمع من يقول إن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما، فهل هذا صحيح؟ وهل لهذا الشارب للخمر أجر على صلاته؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. هذا الذي قاله السائل ليس صحيح على إطلاقه، نحتاج أن نرجع إلى الحديث ونستمع إلى الحديث ومنه يتبين الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد 4 لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، له عبد الله بن عمر، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. هذا الحديث الصحيح واضح في أن عدم قبول الصلاة للشخص الذي لم يتب، الإنسان الذي لم يتب، هذا الحديث ينطبق عليه لتكرار قول فإن تاب فإن تاب. المدمن وهو الشخص الذي يعني لا يفارق شرب الخمر والعياذ بالله، لا يعتبر تائبا يعني ما دام مستمرا على شربه. ويشمله الحديث في حرمانه من ثواب الصلاة، لكن ذمته تبرأ ويسقط عنه قضاء هذه الصلوات. يعني لو كان يشرب الخمر ويصلي ثم تاب، فإنه لا يعيد الصلوات التي صلاها. وهذا يعني لفظ الحديث أو مفهوم لفظ الحديث. ويحتمل أيضا أن المراد بالصلاة التي لا تقبل صلاة الصبح، وهي أفضل الصلوات، أو أن المراد بلفظ صباحا يوما أيضا، فلا تقبل صلاة 40 يوما. فهذا السائل يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، أو هذا الذي يعني مستمر على شرب الخمر يتوب ويقلع عن هذه أم الخبائث. ونية التوبة والإقلاع الفعلي لا شك يخرجه من دائرة الإثم إن شاء الله. هذا الذي ينبغي أن يفعله. إذا عاد مرة أخرى، لأن هذا من الأمور التي يعني تجري في دمه، لربما يعود. هو حينما أقلع كانت نيته صادقة، وإن عاد مرة أخرى فلا ييأس. فباب التوبة مفتوح. وما ورد في الحديث الذي ذكرناه أنه إن رجع للمرة 4 ثم تاب لم يتب الله عليه، المقصود من هذا المبالغة في الوعيد والزجر الشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الرجل، وأنه متى ما صدقت نيته فالله يعينه.
نعم. الله يعينه إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول صاحب السؤال أو هذه سيدة تسأل تقول: أحيانا بعض النساء عندما يصلين وقد ظهر بعض جزء بسيط من شعر الرأس، فهل تعتبر صلاة هذه المرأة صحيحة أم يجب عليها أن تعيد الصلاة؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
إذا ظهر شيء من شعر المرأة وهي في صلاتها، وهذا يحدث كثيرا، يعني قد تسهو عنه أو ما تكون قد وضعت الحجاب وربطته بإحكام، ممكن أن يظهر من شعر رأسها شيء. فإذا ظهر شيء يسير فصلاتها صحيحة، تستمر، ليس عليها الإعادة. حتى لو اكتشفت بعد صلاتها أن شيء من شعرها يسير، أو رأتها أختها وقد ظهر شيء من شعرها، تنبهها. هذا يعني عند أكثر الفقهاء. لكن إذا انكشف شيء كثير من شعرها، يعني نصف الشعر مثلا ظاهر، فهنا تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. وهذا يعني يدعو المرأة إلى أنها يعني تنتبه إلى حينما تقدم على الصلاة، تحكم حجابها. وبعض النساء أو الفتيات الآن يظهرن عمدا جزءا من شعر الرأس قليلا، أو تظهر شيئا كثيرا منه ربع الرأس. هذه لو صلت هي متعمدة بإظهار الشعر، احنا نقول يعفى عن قليله إذا كانت هي ساهية عنه. أما إذا كانت متعمدة فهذه تبطل صلاتها.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: صلى إمام المسجد وبعد الركعة الثانية نسي أن يجلس للتحيات والتشهد الأول، فقام فقال المصلون كالمعتاد سبحان الله، لكنه لم يرجع وأتم الصلاة ثم سجد للسهو، فحصل كلام بين المصلين، هل الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ لكننا نريد رأي الشرع في هذه المسألة وفي هذا الفعل الذي قام به الإمام، فهل تعتبر الصلاة صحيحة أو لا؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الإمام أولا، بالنسبة للإمام والمأموم، إذا يعني ترك التشهد الأول فيسجد قبل السلام في هذه الحال، على خلاف بين الفقهاء، لكن الاتفاق الفقهاء على مشروعية سجود السهو إذا الإمام أو اللي يصلي منفرد نسي التشهد الأول. إذا سهل الإمام والمصلون نبهوه قالوا سبحان الله سبحان الله، فإذا هذا التنبيه قبل أن يستوي قائما يلزمه أن يرجع ويجلس للتشهد، هو نسي التشهد وقام، ووقت قيامه نبه، فعليه أن يرجع إذا نبه أثناء قيامه. أحيانا بعض الأئمة لا يقول الله أكبر إلا لما يستوي واقفا، فإذا لم يتم وقوفه يرجع، لكن إذا استوى قائما فإنه لا يعود للتشهد. السبب في أنه لا يعود للتشهد لأنه بدأ الآن، إذا وقف معناه شرع في ركن جديد، في ركن آخر، الركعة الثالثة، ويتم صلاته، وعليه أن يسجد سجود السهو. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، وسجد قبل السلام، سجد قبل السلام. وموضع السجود هل هو قبل السلام أو بعد السلام فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن سجود السهو موضع بعد السلام في الزيادة والنقصان كله بعد السلام، ومنهم من يرى أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، ومنهم يرى أن السجود يكون قبل السلام في الزيادة والنقص. ولو أن الإمام أو غيره أخذ بهذا الرأي السجود قبل السلام مطلقا ربما يعني يكفيه هذا الرأي وعدم التفرقة، لأنه إذا بيفكر أن هل هي زيادة أو هي نقص ويشغل ذهنه فيها يأخذ بهذا الرأي أن سواء كانت زيادة أو نقصا فإنه يسجد قبل السلام. وهذا مثل ما قلنا فيه تفصيل، ومبني هذا الكلام على حديث ذي اليدين المشهور أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم من نقص ركعة، فقال ذي اليدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فسجد بعد السلام. ولذلك اختلفوا في هل الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، لكن مثل ما قلنا ممكن أن يأخذ بهذا الرأي أن الزيادة والنقص كله قبل السلام.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تقول هذه السيدة تقول أنها ربت بيت وأحيانا تقول أتبرع أو أتصدق من مصروف البيت مما يزيد عن الحاجة وزوجي لا يعلم هذا الأمر، فهل هذا التصرف يا فضيلة الشيخ جائز من الجانب الشرعي؟ أرجو إفادتي مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم جائز يعني أن تتصدقي من أموال زوجك، لكن بحدود معينة في الأشياء البسيطة يعني التافهة التي لو علم بها لا يمنع، يعني تتصدقي مثلا ربع دينار نص دينار دينار مثلا للمحتاج، لكن ليس معنى هذا أن مثلا تشتركي باستقطاع مثلا لجهة خيرية من أموال البيت مثلا مصروف البيت. هذا يعني تصرف يحتاج إلى إذن الزوج، لكن الأشياء البسيطة ما في بأس، يعني وردت آثار في هذا تشجع أو تحث المرأة على مثل ذلك، أن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت من طعام بيتها غير يعني مسرفة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، يعني هذا من الأمور المرغب فيها إن شاء الله. لكن الأمور التي تتوقعين أن الزوج يعني لا يقبل في هذا فينبغي أن تستأذني الزوج. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن زوجها الزبير رضي الله عنه يعني لا مثل ما نقول، قالت رجل شديد ويأتيني المسكين يطرق الباب مثلا فأتصدق عليه من بيته بيت زوجها بغير إذنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أعطي الشيء القليل أرضخي، يعني أعطي الشيء القليل ولا تسرفي في هذا، فبين لها يعني أنه يجوز في الأشياء البسيطة التافهة أن تتصرف المرأة في أموالي زوجها. طبعا هذا في غير أموالي، أموالها هي حرة تنفق الكثير أو القليل.
بهذا أيها الأحبة الكرام نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، سنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل المهمة التي ستطرح على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي. نودعكم على الخير آملين وبإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء على الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بلقائكم، ونسعد اليوم وكل يوم في هذه اللحظات الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ومن خلال هذه الجلسة الطيبة المباركة سيجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. بإذن الله تعالى سنرسل هذه الأسئلة أو نذكر هذه الأسئلة للشيخ فضيلة الشيخ اتباعا للإجابة عليها. فمن لم يسمع سؤاله في هذه الحلقة بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سيتم عرض السؤال. الآن نبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: عندنا إمام يصر على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في البسملة في الصلاة الجهرية، رغم أننا ذكرنا له بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا يذكر البسملة، لم يأخذ بها، ماذا نقول للإمام إمام المسجد في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الوارد في هذه الحلقة. الإمام ينبغي أن يكون يعني هو المتبع في كل شأن يتعلق بالصلاة، ولا يعاب على إمامكم أنه يجهر بالبسملة وأنتم معتادون على عدم الجهر بها. أول ما يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يستدعي أن يكون بينكم خلاف. فكون الإمام يتبع مذهبا كمذهب الشافعية الذين يرون وجوب البسملة، فهو يرى أن البسملة واجبة، ويستندون إلى حديث مفهومه يدل على هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى. لكن الجمهور الفقهاء بقية المذاهب وكثير من الصحابة يرون أن الإتيان بالبسملة سنة وليس واجبا، يعني الفرق بينهم بين من ذكرنا أنهم يرون الوجوب، والجمهور يرون أنه سنة ويكون سرا لا يجهر به، طبعا في الصلاة السرية سرا وفي الصلاة الجهرية، لأنه حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا تؤيده أحاديث أخرى، فيعني كل ذلك صحيح إن شاء الله، فلا يعاب على إمامكم ذلك. لكن يعني من حيث العموم، الإمام إذا كان له رأي أو مذهب وجاء لبلد تمسكه بمذهبه فيه غرابة وإن كان صحيحا، ويحدث لغطا وجدالا، فيسعه أن يتركه، لأنه هو مقلد لمذهبه، فممكن أن يقلد مذهبا آخر في مثل هذه الأمور مثلا أو غيرها من الأمور الأخرى.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: فيما يتعلق بهيئة النساء في الصلاة، هل تكون هيئة النساء في الصلاة كهيئة الرجال، أم أن هناك اختلاف في هذا الأمر؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
من حيث العموم، هيئة المرأة في الصلاة كهيئة الرجل إلا في بعض الأمور. فمثلا يستحب للمرأة في الركوع أن تضم مرفقيها إلى جنبهما ولا تباعد بينهما. وأيضا قالوا أن انحناءها يكون خفيفا. أيضا لا تفرج بين أصابع يدها عند الركوع لما تضعهم على الركبة. وأيضا عند السجود ما تباعد بين يديها وإنما تضمهما. وهذا يعني فقط طبعا في الثياب في اللباس تختلف، يعني لابد أن تلبس يعني الثياب الفضفاضة الواسعة التي لا تشف عن جسمها كما هو معروف، يعني في جلباب خاص للصلاة يعني المعتاد، وهذا هو الأفضل بالنسبة للمرأة في صلاتها.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المصلين خاصة من الشباب سامحهم الله، إذا سجد ظهر جزء من ظهره لانحسار القميص عن وسط الظهر، يقول هل صلاته تعتبر صحيحة أم لا؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وتوجيه كلمة لهؤلاء الشباب في مثل هذه الأحوال، وجزاك الله خيرا.
ينبغي على المصلي أن تكون صلاته مبنية على ستر جسده كله. طبعا المرأة باب أولى، كذلك الرجل، يعني ما يظهر شيء من عورته. فإذا ظهر جزء من آخر الظهر منكشفا فهذا عورة، ينبغي أن يستره مباشرة. طبعا هو يعلم، الشباب يعلم بأنه يلبس قميصا قصيرا مثلا، هو أنه متى ما حتى في الركوع ومن باب أولى في السجود، فينبغي أن يعني يلبس ما يستر ظهره. الفقهاء بالنسبة لعموم انكشاف العورة في الصلاة، إذا انكشفت يسترها، مثل واحد يصلي مثلا بإزار مثلا وفي مثلا عند البحر أو في صحراء أو وهواء مثلا أثار إزاره، فينبغي أن يستر عورته مباشرة، ما في بأس في هذه الحالة. وبعض الفقهاء قالوا أن الصلاة تبطل إذا انكشف منها شيء ولو قليل، ومنهم من قال أنه لا تبطل الصلاة في هذه الحال، ولعل الذين قالوا لا تبطل الصلاة إذا يعني انكشف شيئا يسيرا كما هو حال السؤال ما تبطل الصلاة إن شاء الله في هذا، على أن يستره مباشرة. ويروى في هذا من حديث عمرو بن سلمة قال: انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه جاءوا ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم قال: يا أمكم أقرأكم. وكان عمر وهو أصغرهم قال: وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت انكشف عني. فقالت امرأة من النساء، طبعا النساء كنا في آخر الصفوف، لكن رأت انكشاف عورة هذا الشاب، فقالت: واروا عنا عورة قارئكم. يقول: فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، ولا أصحابه، ولم يبطلوا صلاة عمر بعد أن يعني علم خبره. لكن مع هذا ينبغي أن يحرص المصلي على ستر محل العورة ولا يتكرر منه ذلك، وهذا الذي قلناه في من لم يتعمد، فالذي يقدم على الصلاة ينبغي أن يأخذ حال الستر ويتلافى ما قد يحدث له وقد يكون عمدا ويؤثر في صحة صلاته.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر، هل يجوز الصلاة في أماكن فيها صور كصور الجرائد والمجلات أو صور مرسومة على الملابس وغيرها من هذه الأمور، هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
أولا ينبغي للمصلي أن يكون في مكان ليس فيه ما يشغل ذهنه، ولا يلبس المصلي مثل هذه الأمور، يعني يلبس قميصا مثلا عليه تصاوير، لأن هذا محل خلاف، ثم أنه يشغل المصلي الذي خلفه، يمكن هو ما يرى لكن اللي خلفه يشغله. وأحيانا تشوف بعض الشباب في كلمات مكتوبة على ظهورهم اللي خلفه يقرأها وينشغل بها بيشوف ما هو المعنى، وأحيانا تكون صور لشخصيات يعني غير مسلمة، وهذا معناه اللي يعلق الصورة على قميصه مثلا يرسمها وكذا، هذا معناه أنه يتمثل به أو أنه رمز أو شخصيته، وهي كلها مما ينبغي تجنبه عن شبابنا. الصورة من حيث الصورة طبعا إذا كانت فوتوغرافية ما فيها بأس، لكن ما تعلق أو يعني توضع على الصدر أو الظهر أو غيره. الصلاة من حيث هي صحيحة، حتى لو صلى في ثياب فيها تصاوير الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن لا تكون في القبلة صور، سواء صور لحيوان أو إنسان، فالصلاة صحيحة مع الكراهة إذا كان في القبلة في صور إنسان أو حيوان، أما إذا كانت على جنبه أو في خلفه فما في كراهة في هذه الأحوال.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم لقاء آخر للمزيد من المسائل المهمة. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بلقائكم، ونسعد اليوم وكل يوم بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا، حياكم
الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بدون أسباب في حدود الأوقات المسموحة؟ وما هي هذه الأوقات المسموحة؟ هل يجوز فيها التأخير في كل صلاة أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إذا لم يكن هناك سبب، وسبب مشروع، يعني دخل الوقت والشخص يعني أخرها دون سبب، جالس مثلا في مكتبه أو في الديوانية حتى خرج الوقت، فهنا هو متعمد، يعني وإن كان مشغولا بأعمال إدارية أو غيرها، أو ربما يكون مشغول بأي أمر في الديوانية والجلسات فخرج الوقت أثمة، لأن تأخير للصلاة لغير سبب، ويجب عليه أن يقضي الصلاة مباشرة، وعليه التوبة مما بدر منه من تأخير الصلاة. لكن إن أخرها عن عذر، مثلا من الأعذار نسيان، ناسي، قد يكون هو منشغل في عمله أو مكتبه ولكثرة الأعمال وكذا نسيه، فهنا لا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا تأخير الصلاة إذا كان لعذر سفر أو عذر مرض أو مطر، ووقت صلاة إذا كان مثلا في الفجر، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويعني في كما هو معلوم الآن بالدقائق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، هذا هو وقت أداء الظهر من زوال الشمس، يعني زوال الشمس عن وسط السماء جهة الغرب إلى بلوغ ظل الشيء مثله، والعصر أن يزيد الظل إلى مثله أو مثليه، وكذلك المغرب والعشاء، يعني الوقت فيه سعة، فيه سعة، والصلاة في أول الوقت طبعا أفضل من الصلاة في آخر الوقت كما ورد في الحديث الشريف. نعم،
جزاكم الله خير. في مثل هذه الأحوال هل يجوز تأخير الصلاة من أجل انتظار الجماعة؟
نعم، تأخير الصلاة من أجل انتظار الجماعة ما فيه بأس، على أن يكون هذا معلوما، يعني دائما المساجد في أوقات محددة، يعني وأحيانا يعني يختلف الوقت بين أوقات الشتاء والصيف، فيوضع تنبيه بأن صلاة الظهر ستقام بعد نصف ساعة أو ربع ساعة، والعشاء كذا، فيتعارف أهل المسجد على ذلك، ما في بأس من التأخير. لكن الصلوات تختلف، يعني صلاة المغرب التأخير فيها يكون قليلا، صلاة الظهر التأخير فيها يكون كبيرا، ممكن يكون نصف ساعة، ممكن يكون ساعة لا ربع، تبعا لوقت الصيف أو الشتاء، وكذلك صلاة الفجر، يعني إلى الغلس، يعني أي يعني الظلمة، يتصلى في الظلمة، فممكن تأخير الصلاة حسب يعني ما يتعارف عليه المسجد، لكن تأخيرا يناسب وقت الصلاة التي هم فيها ووقت الصلاة التالية لها.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق في الصلاة، صلاة، يقول الأخ أنه صلى لكنه لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، فهل تعتبر الصلاة صحيحة ويجب إعادتها أو ماذا؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الصلاة صحيحة، يعني ولو لم تقرأ الفاتحة، إذا كان الإمام قرأ الفاتحة فأنت ما تقرأ، بل لكن لو أن الإمام انتظر قليلا بعد الفاتحة، بعض الأئمة ينتظر بعد الفاتحة قليلا ليتمكن المصلون من قراءة الفاتحة، فتقرأ في هذه الفترة التي يسكت فيها الإمام. أما إذا لم يترك لك فترة تقرأ فيها فلا تقرأ، لأن ستشوش على الإمام ولا يعني تستحضر الذهن فيما يقرأه الإمام. فالصلاة صحيحة مثل ما قلنا، ولو لم يقرأ تقرأ بفاتحة الكتاب، لأن قراءة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة إذا كانت يعني جهرية وأنت وراء الإمام. ومرجع الخلاف بين الفقهاء، يعني منهم من أخذ بأنك تقرأ أو أنك لا تقرأ، مستند إلى قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن جانب آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ولذلك بعض الفقهاء قالوا بوجوب القراءة في الصلاة السرية والجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويعني هذا مبنى الخلاف، لكن على كل الجواب في هذا أن الصلاة صحيحة سواء قرأت أو لم تقرأ في الصلاة الجهرية وراء الإمام.
جزاكم الله خير. هذا الحكم ينطبق على الصلاة الغير جهرية أبو ياسر؟
غير الجهرية مثل ما قلنا، الإمام طبعا في السرية يترك لك فرصة فتقرأ فيها، لابد أن تقرأ الفاتحة في هذه الحال.
وإذا لم تقرأ الفاتحة سهوا أو نسيانا؟
لا، هو إذا لم تقرأ على الخلاف بين الفقهاء أن قراءة الإمام لك قراءة.
جزاك الله خير. ننتقل إلى هذا السؤال فضيلة الشيخ، ويقول الأخ: ما حكم التوقيع على إجراء عملية جراحية رغم أن الطبيب المختص قال أن نسبة النجاح 20%، لكنه إن لم تجرى له العملية فربما يعني يفارق الحياة، وقدر الله أن توفي تحت العملية، هل يلحقنا إثم وهل علينا كفارة في مثل هذه الأحوال؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
الطبيب طبعا في مثل هذه الأمور التي هي مثلا إجراء عملية خطرة نسبة النجاح فيها ضئيلة، ما ينفرد برأيه، وإنما يستشير عدد من الأطباء المختصين، لأن العملية يشترك فيها أكثر من طبيب مختص. فإذا استشار الطبيب والأطباء ورأوا أنه تجرى العملية ولو كانت نسبة النجاح ضئيلة، في هذه الحال راح يستأذن أهل المريض، وهم يعني طبعا يشرح لهم الطبيب الحالة. لكن إذا كان نسبة النجاح يعني مثل ما نقول ضعيفة جدا، يعني 10%، 15%، 20%، والحالات السابقة من التجارب الأطباء في مثل هذا المرض أنه لا يسلم مثل هذا المريض تبعا لسنه أو مرضه وكذا، فهنا لا تجرى العملية، لأنه فيه تعذيب للمريض. لكن إذا رجي الشفاء في حالات شفاء منها تبعا لتجارب الأطباء ولسن المريض، فهنا تجرى العملية. ومثل ما قلنا يعني ما في شيء محدد فيه، لكن إذا الأطباء قالوا أن نسبة النجاح ضئيلة جدا فلا يلجأ إليها، ولا ينبغي للطبيب أصلا أنه يلجأ إلى مثل هذه الأحوال. على كل حال، إذا أنتم أعطيتم الإذن بإجراء العملية، أعطيتم الإذن بإجراء العملية ثم حدثت الوفاة، والطبيب مع من معه من الأطباء أو المختصين يعني أجروا العملية وبذلوا غاية ما يبذل في مثل هذه الأحوال، وحدثت الوفاة، فهنا يعني لا يترتب على ذلك شيء بالنسبة للطبيب، ولا يترتب أيضا إثم بالنسبة لكم، لأنكم يعني لا تعلمون الغيب، لأن في حالات كما قلنا يعني فيها حالات تنجح العملية وحالات لا تنجح. وإذا قلنا أنه ما في إثم، وأيضا لا يترتب عليه كفارة في ذلك، لأن هذا ليس قتلا، ما صار قتل خطأ يعني، وإنما هو يعتبر موتا طبيعيا. فيعني إن شاء الله يعني هذا لا شيء عليكم فيه، وربما يعني النفس تحدث فعلا أنه هم الذين أعطوا الإذن، وكان ينبغي، وقد يكون بينهم خلاف، منهم من يقول نعطيهم الإذن، منهم يقول من لا نعطيهم الإذن. ثم على كل يعني هذا ما قدره الله، ويعني لا شيء عليكم ولا إثم ولا كفارة في هذا الأمر.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم وقت آخر للمزيد من طرح الأسئلة على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بلقائكم. نبدأ معكم هذا اليوم هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، آملين للجميع أن يستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك. ونبدأ بهذه تحية لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ بهذا السؤال، فتاة متزوجة ولها أم مريضة تحتاج إلى رعايتها والنظر في أحوالها، وهي تذهب لها في الأسبوع يعني 3 أو 4 أو أكثر من ذلك لكي تقوم على خدمتها وحاجتها وهي مريضة، وترجع إلى بيتها ولكن الزوج يرفض السماح لها بالذهاب إلى أمها المريضة، فهل يحق له من الجانب الشرعي أن يمنع هذه المرأة من الذهاب إلى أمها المريضة؟ وهل تحتاج المرأة في هذه الأحوال إلى يعني إذن الزوج للذهاب إلى تطبيب والدتها أم لا؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. يجوز لك أن تذهبي إلى أمك المريضة وينظر في الأحوال، يعني قد يكون في من يقوم بمراعاتها من أخواتك مثلا وظروفهن أحسن من ظروفك، ومع ذلك طبعا الزيارة لابد منها، لكن ربما الخلاف بينك وبين زوجك هو كثرة الذهاب. أما مجرد الذهاب فليس للزوج أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى والديها إذا كان مريضين، لأن صحيح في حق للزوج أن تبقى الزوجة في بيتها، وربما يكون عندها أيضا ارتباطات والتزامات كتربية الأولاد وغيرها، لكن إذا تعارض حق الوالدين أو أحدهما مع حق الزوج فيقدم حق الوالدين على حق الزوج. يعني في هذه الحال تعارض، إما أن تبقى في بيت زوجها وإما أن تذهب، وحاجة أحد الوالدين كما في السؤال ملحة، ما في حد يقوم بهذا الأمر، فهنا تخرج ولو بدون إذن الزوج. وكونها تذهب بدون إذن الزوج معناه أنها لا تعتبر ناشزا. المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها في الأمور التي يعني الزوج لا يريدها أن تذهب إليها وليس الأمور العادية تعتبر ناشزا، والناشز تسقط نفقتها إذا كانت مثلا ذهبت وباتت في مكان آخر حتى لو بيت أهلها أو غيره والزوج غير راضي. لكن في مثل حال السؤال يراعى أيضا المعروف في هذا، يعني ما يكون الأمر أمر عناد وخلاف أنها لابد أن تذهب إلى أهلها، وربما تذهب وحاجة والدتها مثلا ساعة أو ساعتين فتجلس مثلا بالساعات مثلا وتترك بيتها، وربما عندها أطفال صغار ما عندهم أحد الزوج يتحمل بمسؤوليتهم، يعني تراعى مثل هذه الأحوال. لكن القاعدة العامة أنه إذا تعارض حق الوالدين مع حق الزوج يقدم حق الوالدين في هذه الأمور اللي هي مشتركة. طبعا في أمور مشتركة وفي أمور لا، حق الزوجة مقدم فيها، أمور خاصة بها وعلاقتها مع زوجها وتربية الأولاد هذه أمور خاصة بها. لو الوالدين عارضوا، لو أن الوالدين عارضا في أمور معينة متعلقة بالتربية، لا، قول الزوجة وزوجها مقدم في هذه الأحوال.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: إن جدتي مصابة بالمرض، مرض السرطان، شفاها الله وعافاها. يقول: هل المصاب بهذا النوع من الأمراض يعتبر شهيدا عند وفاته؟ ويقول كذلك: أننا لم نخبر جدتنا بأحوالها الصحية حتى لا تسوء حالتها النفسية وتتدهور أكثر وأكثر، فهل يقلل هذا الأمر من عدم علمها بمرضها الذي يعني هي مصابة فيه، أم أننا يجب إخبارها بهذا الأمر؟ نرجو الإفادة وتوضيح رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
الإخبار وعدم الإخبار، وهذا فعلا أحيانا يحتار الأهل المريض هل يخبروه بمرضه أو لا يخبروه. هذا يعتمد على يعني الشخص نفس المريض، هل هو من النوع الذي يجزع ويقنط ويتضجر، أو من النوع الذي يعني يتوكل ويصبر. هذا يعني يختلف تبعا للأشخاص. وعلى كل الأحوال يعني لهذا الصنف أو هذا يحتاج إلى تمهيد، ويعني أخذ الموضوع شيئا فشيئا. فإذا كان الإخبار سيترتب عليه مثلا أن شخص قد يكون معه أمراض معينة، لو أخبر ربما تزيد هذه الأمراض، تستاء حالته ويدخل في مشاكل، لا ما يخبر في 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 هذه الحال. أما إذا كان من النوع الذي يعني يصبر ويحتسب فيخبر بمرضه، وهذا ربما يكون أفضل في هذه الحال، لأن الصبر هو الذي يترتب عليه الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتؤمله بالشفاء، وتأتوا له بالأحاديث التي تبين أن مرضه هذا يعني مرض قد يكون سببا في دخوله الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الموت الشخص إذا مات بمرض باطني، يعني اللي يسمى المبطون، عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، فقال الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يعني إذا ذكر الشهيد فهو الشهيد في سبيل الله، وبقية الخمسة فهؤلاء في حكم الشهيد إن شاء الله. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الوافية. وننتقل الآن إلى هذا السؤال الذي ورد إلينا، وقد قال صاحب السؤال إن والده مصاب بفشل كلوي ولم يجد من يتبرع له بهذا الأمر، وأعلن ذلك، وقد جاءه من يريد التبرع لكن طبعا بمال، يقول يأخذ مقابل هذا الأمر، هذه العملية يأخذ مبلغ من المال، فهل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيراً.